أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في استماع إلى أمر الشيخ بالنهي عن الشيخ. وقبل الورود في أجل الله يعني في حدوث الاستماع إلى أجله زاد الكلام في أمور. الحمد لله إن هذه المسألة من المسائل الأصولية والعقلية وليست من المسائل الفقهية ولا من المبادئ، ثم إنها ليست من المسائل الفقهية فلأن البحث في هذه المسألة لا يسأل بدون أن يجب عن حرمة الزكاة شرعاً وأن الزكاة الواجبة حرام أو ليس حرام، بل البحث في هذه المسألة عن الملازمة بين وجود شيء وحرمة الزكاة كما كان الأمر كذلك في بحث المحكمة الواجب. وقلنا إن البحث ليس عن وجود المحكمة شرعاً، وإنما البحث عن الملازمة بين وجود شيء وجود مقدمته يترتب على ثبوت الملازمة وجود المقدمة عند وجود المقدمة خارجا. فيقال لو كان الشيء واجبا وجبت مقدمته، لكنه واجب فالمقدمة واجبة. ناقضا كذلك نقول لو كان الشيء واجبا لحرم زده، لكن الشيء واجب فزده حرام. فحرمة الزيت من نتائج هذا البحث بعد ظن الصغرى الى الكبرى فان الشيء الفلاني واجب، بعد اسقاط هذه الصغرى ان الشيء الفلاني ثابت. إذا ظن إلى ذلك كبرى المسألة وأن بدون الشيء يستلزم حرمة الزكاة يثبت بذلك أن الزكاة حرام. فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية التي يبحث فيها عن بدون الشيء أو عن حرمته ابتداء، وإنما البحث عن الملازمة بين الأمرين. ويدلنا على ذلك مضافا الى وجوب الامر، فان البحث عن الملازمه لا عن الحرمه ابتداء، ان هذا البحث كبحث محكمه الواجب لا ينحصر في الوجوب بل يجري في مصلحه الكلام. اذا قلنا بان التامل وجوب الشيء يقتضي وجوب محكمته، كذلك استقراب الشيء يقتضي استنكار مقدمته، كما تقدم الكلام في القريبين. فإن الملازمة إنما هو بين طلب وطلب، يعني طلب الشيء وطلب مقدمته. خصوصية المنع من الفرق أو عدم المنع من الفرق ما دخل له في هذه الملازمة. إذا ثبتت الملازمة فهي بين طلب شيء وطلب مقدمته. إذا طلب الإنسان شيئا فهو طالب لمقدمته. ترى إن كان الطلب وجوديا يعني لا يرضى المولى بتركه ويمنع عن الإنكار، أو أن الطلب استحبابي في المقام. أيضا كذلك إذا قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزكاة، لا يختص هذا الامر بالوجود بل يشمل الامر الاستحبابي ايضا. قالت الامر ان النهي في الامر الاستحبابي يخالف اصل الامر، يعني اذا كان الامر استحبابيا كان النهي تنزيهيا، واذا كان الامر وجوديا كان النهي تحريميا. فليس هذا البحث خاصا بحرمة الزيت، بل جلاه يسر البحث عن أن زدت الواجب حراما أو ليس بحرام، بل البحثية عن الملازمة بين أسباب شيئين والزجر والنهي عن تقدر والنهي عن زدته. إذا كان هذا الأمر وجوديا كان النهي إلزاميا فيجيب التحريم، فإذا كان الأمر استحبابيا كان النهي تنزيليا، فليست هذه المسألة من المسائل الحسية بل هي من المسائل الشيئية جزما، فأما أنها ليست من المبادئ. فالوجه في ذلك أنه قد ترسم أن هذه المسألة بما أنه لا يترتب عليها نتيجة فتية، ومن نتيجة الفتية إنما تترتب على مسألة أن النهي عن الشيء النهي عن عبادة يقتضي فساد تلك العبادة، هذه مسألة أصولية. لأن النهي عن شيء يقتضي لوجوب فساده، فإنما يكون مقبوضا للمولى ويكون مبعدا يقتضي أن يكون مقربا، لا يمكن التقرب بما يكون مقبوضا للمولى وبما منع المولى عنه وزجر عنه. هذه مسألة أصولية. مسألتنا هذه مبدأ للنبات تلك المسألة، يعني مثبت للصغرى تلك المسألة، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ذكره أو لا يقتضي، على تقدير الاقتضاء يثبت صغرا لتلك المسألة، فليقال إن العبادة الفلانية حقها مثلا، كما أنها ضد للواجب الفعلي فلنفرض الأمر بالإزالة مثلا، فلنا أن لم المسجد قد تنجس فأمرنا بإزالة النجاسة عن المسجد وهو واجب فوري، فنقول إن الصلاة ضد للواجب الفعلي وهو الإزالة، وزد الواجب حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذكره، فالصلاة منهي عنها، تكون هذا صغرا لتلك المسألة الأصولية بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فيحكم بفساد هذه العبادة. لأن أخذ إن نزل عن تلك المسألة أي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هذه المسألة لا يترتب عليها أثر. لقد ذكرنا غير مرة أن العبرة في كون المسألة أصولية أن يترتب عليها نتيجة فقهية بلا بد، أن يكون واثقة للإسقاط وأن يكون بل مثبتا لحكم شرعي بعد ذم صور المسألة من الكبرى المبحوث عنها. فمسألتنا ليست كذلك، بما أثبتنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذكره لمجرد هذه الملازمة لا يترتب عليه فساد العبادة، بل لا بد من ذم المسألة الأخرى وهي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، تلك المسألة هي التي يترتب عليها أمر فقهي حكم كلي، رغم أن الصلاة إذا كانت مداخلة للواجب الفعلي الإزالة مثلا الصلاة مفهومة بالبطلان، فتلك هي المسألة الأصولية، كان النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وأما هذه المسألة فهي مثبتة للصغرى من صغريات تلك المسألة، بعد ذلك يترتب عليه نتيجة فقهية، فهذه المسألة تكون من المبادئ لا محالة. وهذا أيضا يعني قوله مبدأ متوقف على أن يكون النهي في تلك المسألة كأن فلان العبادة يفسد الفساد، فساد أن يكون النهي أهم من النهي النفسي والغيري. لأن إذا كان مختصا بالنهي النفسي فلا ينتهي هذه المسألة إلى حكم شرعي أبدا، حتى بزعمة تلك المسألة، لأن النهي بالمقام ليس نهيا نفسيا، وإنما هو نهي غيري كالوجود الغيري في بحث مقدمة الماضي، نهي غيري كذلك. فذلك إذا قلنا إن اقتضاء النهي للفساد من خاصة بالنهي النفسي فالفعل مخصوص في نفسه، فأما إذا كان منهيا عن غيريا لأجل مداهمته بواجب فعلي فهذا النهي لا يدل على الفساد. إذن لا يترتب ثمرة عملية على هذه المسألة أصلا. فعلى كلا التقديرين فليست هذه المسألة من المسائل الأصولية، بل تكون من المبادئ، بل مبدأ لتلك المسألة ومسبقة لصغرى من صغرياتها. ما تضعيف أنه من المبادئ، ولكننا قد ذكرنا في أوائل نقد الأصول في تمييز المسألة الأصولية عن غير الأصولية قلنا إن العبرة في كون المسألة الأصولية أن تترتب نتيجة شكلية على المسألة ولو كان مستعد أحد فرتي المسألة، كان نفيا أو إثباتا. لا يلزم ترتب نتيجة شكلية على المسألة بكلا طرفيها لن خاتم نفسه، هذا غير لازم، بل على أحد ترتب النتيجة على أحد الطرفين خاف يكون المسألة سورية، إذ يمكن أن تكون المسألة واقعة في طريق الاستنباط ولو بأحد طرفيها. أكثر المسائل الأصولية من هذا القبيل حتى مسألة هي خبر الواحد، إذا قلنا أن خبر الواحد بحجتان نبحث عن حجية خبر الواحد بعدمه، وهكذا بقية مسائل الحجج، حجية ظهار الكتاب، حجية الشهرة، حجية الإجماع المنقول. البحث في هذه المسائل أي مسائل الحجج، إذا قلنا أن حجت الخبر الواحد حجة فبذم الكبرى إلى كبرى حجية الخبر نستنتج منهما أي من المقدمة أين الكبرى والكبرى بدون صورة السلام ثلاث، فنقول إن الرواية الصحيحة دلت على أن الصورة جزء من الصلاة وخبر الواحد حجة كالحال، فيثبت لذلك أن السورة جزء من الصلاة أو غير ذلك من الأحكام التي نثبتها بخبر الواحد أو بظاهر الإسلام مثلا أو بالإجماع المنقول أو الشهرة أو غير ذلك. وكذلك بباهظ الألفاظ، إذا قلنا بأن الأمر ظاهر في الوجود نثبت بذلك حكما شرعيا، فنقول إن الله سبحانه قد أمرنا في السابق على الرواية الصحيحة ورد فيها الأمر بالشيء الفلاني والأمر ظاهر في الوجود فيثبت وجوب هذا الشيء. وأما إذا لم نقل بذلك قلنا بأن خبر الواقع ليس بحجة، هل حكم شرعي يترتب على هذا البلد على القول بعدم حجية خبر الواقع؟ فوجود الخبر كعدمه لا يترتب أي مسألة كفية حكم كلي على هذه المسألة، لا، وإنما يترتب النتيجة على القول بالحجية لا على القول بعدم الحجية. كذلك إذا قلنا إن الأمر ليس بظاهر بالوجود، هل حكم شرعي يترتب على ذلك هذا مجهول في الأمر الوجود. يعني لا يدل هذا عدم الدلالة لا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي يترتب على دلالة الأمر على الوجود. وأما على تقدير عدم دلالته فوجود الأمر كعدمه، فلا يلزم من مسألة الأصولية أن تكون النتيجة مترتبة على كلا الفرضين، على كلا تقديري المسألة يعني من الإثبات والنفي، بل يكفي على أحد الفرضين إلا الإثبات أو النفي. ومسألتنا هذه إن الأمر بالشيء فليأخذ الله عن ضده على تقدير الاقتضاء وإن لم يكن الأمر كذلك، يعني لا يترتب الفساد على القول بالاقتضاء فقط، بل لا بد من ذم مقدمة أخرى وهي دلالة النهي على الفساد على نهي الأهم ولا النهي المقصود الغيري. وإلا فمجرد ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء والنهي عن ضده هذا لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي. وأما على التقدير الآخر إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، إذن لا مانع من صحة العبادة من دون ذم أي مقدمة من المقدمات. إذ المفروض أن الإطلاقات قافلة في الحكم بصحة هذه العبادة الصلاة المزاحمة للإزالة، فإنما المانع عن الصحة هو وجود الناس. إذا فرضنا أنها ليست منهي عنها والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فيحكم بصحته، إذ المفروض أنها عبادة وليست منهي عنها. العبادة التي ليست منهي عنها كما لا تكون سريعة من دون ذم أي مكسرة خارجية. إذا نوبة للالتزام فإن هذه المسألة من المباحث، بل هي من المباحث الأصولية باعتبار أنه تترتب النتيجة على نفس هذه المسألة من دون ذم ذميمتين، لكنه على أحد التقديرين وهو القول بعدم الالتزام. فأما على القول اقتضاء الأمر بالسؤال للنهي عن ضده لا يترتب الفساد على هذا فقط، بل لا بد من ذم أمر آخر وهو أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. ثم إن مسألتنا هذه الأمر الثاني بحث عقلي لا محالة، بل من المسائل الأصولية العقلية وليست من المباحث اللفظية. وإن كان ظاهر العنوان أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر عبارة بل عن مبرز الوجود، وهذا بل عن لفظ أو غير لفظ يكون مبرزا للوجود ومبرزا للثلاث والإعتبار النفساني. ليس الوجود هو الأمر بل الوجود مدلول الأمر. فظاهر العنوان يقتضي أن البحث من مباحث الألفاظ، يعني بحث عن اقتضاء الأمر وعن دلالة الأمر على النهي عن الشيء، فليس الأمر كذلك. ليس كلامنا في دلالة اللفظ وعدم دلالته، عن كلامنا في الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، سواء كان الوجوب مستفادا من النفس أم كان الوجوب مستفادا من إجماع، دليل لفظي من دليل عقلي أي شيء كان. عمدة ما نذكره بل في الدلالة، يعني ما ذكره القائلون في الدلالة عمدة ما ذكروه إنما هو الاختلاف في الملازمة بين هذين الأمرين. وجود شيء يستلزم النهي عن ضده أي حرمة ضده، أما أن هذا الوجود مستفاد من اللفظ أو غير مستفاد من اللفظ فهذا أجنبي. إذن مسألتنا هذه من المسائل الكلية في البيان الأول، ومن المسائل العقلية أي الأصولية العقلية بهذا البيان. نقل لصام لباهت الألفاظ فإن كان قد جرى التعارف الخارجي بهذا التعارف الخارجي أنهم يذكرون هذه المسألة، فالمسألة المتقدمة مسألة مقدمة الماضي يذكرون هذه المسألة في مباحث الألفاظ، ولكنه فهذا الواقع ليست هذه المسألة فلا تلك المسألة من مباحث الألفاظ، فإنما هنا من المسائل العقلية فمن المسائل